بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، معناه وقت لأدائها اختيارا، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني، لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وسنوضح شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأسئلة التي جاءت ومما مضى الكلام عليه على عجل السؤال عن وقتي صلاة الفجر والمغرب، هل الأوقات التي تؤدى الآن هي صحيحة أم لا؟ وليس همي أن أتكلم بكلمة فأقول نعم أو لا بمقدار ما أن نتعلم الأوقات وكيف نفحص هذه الأوقات، ومما ينبغي أن لا يقع فيه خلاف بين المسلمين هذه الأشياء لتكرارها من جهة في الزمن الأول الأنور وظهورها وعدم خفائها، فهي ليست مسألة قائمة على نص واحد، وإنما هي مسألة وردت فيها أحاديث كثيرة ومسألة عملية. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتابع اليهود والنصارى، وأن اليهود خاصة كما ورد في عدة أحاديث يؤخرون وقت الفطر، ومتابعتهم يلزم أن نتأخر في وقت المغرب. وقد شكى كثير من أهل العلم قديما، وظفرت بعدة مقولات أسمعكم إياها على عجل، ويأتينا كلام مفصل عند وقت صلاة الفجر لنعلم مواصفات الفجر الصادق من الفجر الكاذب وكيف نميز بينهما. ولم يأتي الحديث مفصلا بعد عن الأوقات وأحكام هذه الأوقات والمستحب منها وما إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر شرحه لحديث رقم 1958 في فتح الباري كتاب الصيام، يقول: تنبيه، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان. وابن حجر من وفيات سنة 852، يقول: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. تليفون يا أخي يا حبيبي.
سابوا لي مشارط. عند أبو سلام. وجب الحاج حسن سابوا لي مشارط. هذا خالد العجل.
طيب إخواني، قوموا معنا بارك الله فيكم. ليس هذا أول من يشوش الدرس، فقد سبقت محاولات أشد من هذه. الله ثبتنا وإياكم وفقنا وإياكم من يحب يرضى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة للتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس بزمن، لا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعما، درجة كما ذكرنا في الدرس الماضي 4 دقائق. يقول صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني يؤذنون المغرب بعد وقت المغرب 4 دقائق لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. الشاطبي في الموافقات يقول وأوجز، يقول بعد كلام: وإن التأخير الذي يفعله أهل المشرق شيء آخر داخل في التعمق المنهي عنه. فكان أهل المشرق في زمنه، والمراد نحن لأنه هو مغربي، كانوا يؤخرون وهو قبل الحافظ. كلام بديع لمحمد رشيد رضا في تفسير المنار في سورة البقرة عند قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية. يقول بعد كلام: ولكن من طباع البشر أن يميل بعض أفرادهم بطبعه إلى التشدد والتنطع، وبعضهم إلى التساهل في الأمور كلها، ويكون الأكثرون في الوسط بين الإفراط والتفريط، وهو الأصل في التشريع. فهذا هو السبب في اختلاف السلف في تحديد أول النهار في الصيام، هل هو أول ما يسمى الفجر الصادق أو تبين بياض النهار للناس منه، كما اختلفوا في صفة المرض والسفر. ثم قال: والقاعدة العامة أن التكاليف الشرعية العامة كلها يسر لا عسر ولا حرج فيها، ولا في معرفتها وثبوتها وحدودها، وأنها وسط بين إفراط الغلاة المشددين وتفريط المترفين المتساهلين. ثم يقول: ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى، أنهم حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام إمساك 20 دقيقة قبله للاحتياط. هذا كلام محمد رشيد رضا. والواقع أن تبيين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعده ب20 دقيقة تقريبا، وهكذا في نقولات. وأول من نبه على خطأ الناس في صلاتي المغرب والعشاء وشدد وأكد على ذلك كثيرا العلامة المغربي الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وكان شيخنا الألباني يمدحه في ذلك، وألف في ذلك رسالتين وكتب عدة مقالات، ثم اقتنع بهذا عدد من أهل الحديث وعلى رأسهم شيخنا الألباني وكذلك الشيخ ابن عثيمين يلحظ هذا من دقق في فتاويه. بل أخبرني بعض محبيه وتلاميذه أنه كان في بيت الله الحرام يأكل بعد أذان الفجر ويفطر قبل أذان المغرب، وهو في بيت الله الحرام في غرفته في الكعبة المشرفة. فهذه الأوقات فبلا شك أن التساهل قد وقع في ضبط الأوقات أولا، ولما اعتمدوا على الحسابات والتوقيتات الفلكية مكنوا الوقت واحتاطوا زعما أو زعموا فأخروا في أذان في وقت دخول وقت المغرب وبكروا في وقت الفجر. تفضل.
وأن سيارة كيا سيبيا لون سيلفر رقمها من اليسار 12 على 78 533 يرجى تحريمها، بارك الله فيك.
فإذا الأوقات حقيقة تحتاج منا إلى نظرة جديدة، وتحتاج منا إلى أن نعود فنضبطها على الوجه الذي حدده الشرع، وأن نتعلم هذه الأشياء، وليس همي أن نفتي الناس ببطلان صلاتهم بمقدار أن نتعلم الحق وأن ننشره وأن نفهمه وأن نجهد في تنزيله على واقعه. الشرع جاء ليكون عمليا. ولتباين الزمن والاختلاف الاصطلاحات في العصر الأول مع هذا العصر عسر علينا أن نفهم أشياء كثيرة، والباحثون الجادون قلة. ذكرت لكم بحاجة أن نعرف الأماكن الواردة في الأحاديث النبوية وأن ننزلها على مواقعها على الخارطة اليوم بأسمائها الجديدة، بحاجة أن نعرف النباتات المذكورة في السنة النبوية وأن نعرف أسماءها الجديدة. نحن أهل الاتباع لو عرفنا أسماء طعام الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتكون كيف يؤكل كيف يصنع، ونكسب أجرا إن أحببنا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أشياء عديدة. وما ينبغي أن تبقى النصوص أن تبقى نظرية تجمح إلى التصور والتصديق والفهم دون تطبيق العمل. وللأسف ولعلي ذكرت هذا قديما جدا في هذا الدرس، الملابس العربية المذكورة ما اعتنى بها كما كعناية ذاك المستشرق دوزي الذي أخذ صور فوتوغرافية عن الملابس الموجودة في المتاحف العالمية وأسقطها على النصوص الواردة في النصوص، وقال هذا ثورت هذا وهذا ثورت هذا، وقسم كتابه الملابس العربية ملابس الرجال ملابس النساء، ملابس الرجال داخلية ملابس رجال خارجية، لباس نساء لباس نساء داخلي لباس نساء خارجي، لباس الرأس لباس، وهكذا. فهذه المحاولات تحتاج إلى شدة تتبع ودقة وصبر ودأب وشدة بحث. اليوم في الحسابات الفلكية يمكننا نضبط أشياء كثيرة، وقد حاول بعض الجادين ومحمود باشا الفلكي حاول أن يضبط ما ورد من آثار سماوية في ورد في كتب السنة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان المولد؟ الخلاف كثير للآن في كتب المصطلح. للأسف انظر كتب المصطلح، عدد أحاديث البخاري عدد أحاديث مسلم، يقولون فيها أقوال، قول الأول كذا قول الثاني كذا قول الثاني، صحيح البخاري كله على الحسو، الحسو بتجمع الطرق وبتجمع الأعداد وتعرف الأحاديث بالحرف. فالاستفادة من شيء جديد حيث نقضي على الخلاف ونبقى في دائرة اليقين، فلا حرج شرعا في أن نستفيد من وسائل البحث، فوسائل البحث تتجدد، وسائل البحث تتجدد، ويمكننا أن نستفيد من ذلك في بعض المشكلات وبعض المسائل التي يقع فيها خلاف، ولا يبقى الخلاف ممتدا. علماؤنا قديما تكلموا في مسائل على وفق معارفهم، وهم جهابدة كبار نحبهم ونحترمهم، ولكننا في معارفنا اليوم نخطئ بعض أقوالهم لأن العلم ينبذها. فمثلا يقول الكتاب، تقول كتب القضاء أن الولد الأخرس إذا يكون إذا جاء الرجل أو الفأفاء يكون إذا أتى الرجل أهله وهي حائض، والعلم اليوم يقول يستحيل أن تحمل المرأة وهي حائض. فهذه خرافة موجودة في كتبنا لكنها خرافة. فمن الخطأ أن نتخلص من أصول علمائنا في الإثبات والاستنباط، ومن الخطأ الجمود على ما في كتب الأقدمين وقبولها وعدم فحصها على اليقين من المعارف الجديدة، خطأان متقابلان. أصول الإثبات وأصول الاستنباط صحيحة لا تحتاج لتجديد، أما وسائل المعرفة تختلف من عصر لعصر، ويمكن تخطئ العلماء السابقين مع احترامهم، لكن هم تكلموا وفق ما أوتوا من علم. فهذا تنبيه عام الأوقات مفردة من مفرداته، من المناسب أن تذكر في هذا الدرس. ذكرنا صلاة العشاء، وذكرنا أن الأوقات في صلاة العشاء إما حددت بالثلث في فعله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ووقت العشاء إلى نصف الليل، وفي حديث عائشة يأتينا لاحقا في وقت صلاة العشاء إلى عامة الليل، وحديث عائشة جاء مفصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عامة الليل في التفصيل، أي عامة الليل أي ثلث الليل أو إلى نصفه. كتب الفقه تقول، كثير من الفقهاء يقولون وقت الفجر آخره الفجر الصادق، وجلهم يعتمد على حديث آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وهذا الحديث لا أصل له. وذكر لكم أن الزيلعي في نصب الراية إذا قال غريب فكلمة غريب عند الزيلعي لا أصل له. وهذا حكم ابن الهمام في فتح القدير الأول 196، والعين في كتاب البناية شرح الهداية الأول صفحة 196. فالأحاديث التي تقول إن وقت صلاة العشاء للفجر لم تثبت، فلذا نبه على ذلك شيخنا رحمه الله الضعيفة برقم 6561. بقي رواية عن الطحاوي رواها بسند إلى نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، ومما كتب وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفل، وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفل. هذه الرواية أيضا لم تثبت، فيها علتان: الأولى نافع بن جبير لم يسمع من عمر، والثانية فيها حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن. وأما الروايات الثابتة بمجموع طرقها في المصنفين وعند البيهقي أن أبا موسى كتب إلى عمر أن صلوا العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخرتم فإلى شطر الليل ولا تكونوا غافلين. هذا لفظ عبد الرزاق المصنف الأول صفحة 556، ولفظ ابن أبي شيبة المصنف الأول صفحة 330، وكذلك ورد من طريق آخر عند البيهقي في الأول 376. فالثابت عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن صلي الليلة أن صلي العشاء إلى ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصفه. أما استدلال الجماهير بحديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، فهذا استدلال عام، هذا فيه عموم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا عام خصص في صلاة الفجر والظهر. والعام الذي خصصت بعض أفراده أضعف في دلالته على سائر أفراده من العام الذي لم يخصص. وهذا الحديث كما هو معلوم لا يشمل جميع الصلوات الخمس، فكما أن الفجر خرجت منه فكذلك العشاء أخرج منه. وقد ذهب بعض أهل العلم على قولين في مذهب المالكية والحنابلة أن آخر وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، بل قال الحنابلة في بعض أقوالهم أن آخر وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وللمضطر نصف الليل. ومن جوز أداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل من الفقهاء إنما جعل ذلك اضطرارا، والأصل أن يبقى حديث عبد الله بن عمرو هو الحكم وهو المحكم في المسألة دي، فما ينبغي للمصلي أن يؤخر صلاة العشاء عن منتصف الليل. نسمع.
قال: وقال الأصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة والله أعلم قوله المرار حي من الأسد وبفتح الميم وبالغين المعجبة، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يسقط ثور الشفق وبالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره، وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه.
ذكرنا لكم أكثر من مرة أن اللفظ الذي يشكل يضبط وضبطه يكون بالحرف. في النسخ الخطية التي يجود فيها النساخ يضبطونه بالرسم ويوضحون فت، ولهم صلاحات في ضبط المخطوطات، لكن في الشروحات يضبطونها بالحرف. يقول بالثور بالساء المثلثة، بالساء إذا لم يقل المثلثة، إذا حدث المثلثة يمكن أن تكون بالياء، ويمكن أن تكون بالتاء، ويمكن أن تكون بالساء، فقال المثلثة حتى لا تكون المثنى. لو قال بالتاء المثنى يحتاج أن يقول من فوق إذا كانت تاء، وإن كانت ياء يقول بالمثنى من تحت. فهذا تنصيص على الضبط من باب رفع الإشكال. وفي ثور الشفق ورد في بعض الروايات، وهي رواية أبي داود، بل هي بعض روايات من روى صحيح مسلم، فور بدل ثور، بدل الساء المثلثة الفاء، فور الشفق، وهو بمعنى، وهو بمعنى ما لم يثبت فور الشفق أي انتشار وثوران، فهو بمعنى الفور. نعم.
قال: والمراد بالشفق الأحمر. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة.
أما أهل اللغة فيطلقون الشفق على الأحمر والأبيض، وسيأتي نقل ذلك عنهم من كلام الشارحي رحمه الله تعالى. ولكن المشهور عنهم أن الشفق المطلق يراد به الحرمة. قال الفراء رحمه الله تعالى: سمعت بعض العربي يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان الثوب أحمر. يقول سمعت بعض العربي يقولون عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق والشفق وكان الثوب أحمر. فالعرب يطلقون الشفق على الأبيض والأحمر، ولكن إطلاقهم على الأحمر أغلب.
قال: وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض.
المزني من أصحاب الشافعي، وهو من أكبر أصحابه، وكان يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلى الشافعي. فخالفه في مواطن يسيرة، واختصر كتابه الأم في مختصر المزني الذي شرحه الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وكان مختصره معتمدا، وكانت المرأة في عهده وما بعد ذلك كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا ومختصر المزني في جهازها. فكان مختصر المزني مثل غرفة النوم اليوم، كان أساس في الجهاز. رحم الله الأسلاف، ورحم الله العلم، ورحم الله الكتب ومحبي الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: والأول هو الراجح المختار، وقد بسطت دلائله في تهذيب اللغات وفي شرح المهذب.
لاحظوا، تهذيب اللغات من الكتب المهمة الجميلة، ذكر فيها الأماكن والأعلام والكلمات وضبطها وعرف بها، الموجودة في جمع من كتب الشافعية. شرح المهذب هو كتابه المجموع. قال: والمزني قال: وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة. في اللغة يطلق الشفق على الأحمر والأبيض، وحكى الخطابي أنه يطلق في أحمر ليس بقان، وأبيض ليس بناصر. وقال ابن بطال: هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل: قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى.
إذن الأصل أن نبقى مع الظاهر حتى يأتي ظاهر أقوى منه. وقال الشوكاني في كتابه بدر الطالع في ترجمة أبي حيان التوحيدي: من علق بالظاهر فإنه لا يستطيع أن يتخلص منه. وأدركنا مشايخنا رحمه الله تعالى بسهولة يفتون بالحديث ويقولون: هذا ظاهر الحديث. فليس الظاهر هو أخذ ابن حزم فقط به، وإنما الظاهر هو أخذ جميع العلماء به. النبي خاطبنا بلسان عربي مبين، والأخذ بظاهر النص وارد في عين المسألة أولى من تشقيق الأقوال وتفريعها والنزع والاستنباط بدلالات خفية قد يصيب نازع في طريقته في الاستنباط ولكنه يخطئ في التنزيل، فيكون هنالك ظاهر نص فيكون هنالك ظاهر نص في عين المسألة فيكون أولى من هذا النزع. قرن الشيطان، الشيطان قرن كيف لا ندري، يثبت له قرن غيب، وقلوبنا وعقولنا تتسع لما ورد في النصوص، كما اتسع عقل وقلب أبي بكر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائه ومعراجه، عقول الكفار ضاقت عن ذلك وعقله قبل ذلك. فقرن الشيطان كيف تغرب ما ندري، هكذا أخبرنا صادق المنذور. فإن جاء العلم فأيد هذه الحقيقة فبها ونعمت، فإن لم تكن له كلمة فنحن على ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من تعظيم الشارع للنص ومن حسن إعماله له قوله ها هنا وهو ظاهر الحديث فهو أولى. القرن جانب الرأس، القرن الذي يكون في الرأس، هذا أولى من قول أن القرن الشيعة شيعة الرجل وأن القرن هو الأمة، فهذا بعيد. نعم.
قال ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطان.
هذا معنى حسن، أن الشياطين لهم تمكن على الناس في وقت انتشارهم، في أول وقت انطلاقهم وانتشارهم عند أول الليل أمر النبي بأن يحبس الآباء وأبناءهم. ولذا نسأل الله العفو والعافية جل من فيهم مس أو تخبط من الشيطان يشعرون بضيق شديد مثل هذا الوقت، وقت ما قبل الغروب، والموفقون يعتنون عناية شديدة بأن يقاوموا هذا الانتشار بالذكر، فيذكرون الله عز وجل بالغدو والأصال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولما يقع الطلوع أو الغروب يكون العابد الموفق متلبس بالذكر. وإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله فنس وإن نسي وسوس، فالشيطان تسلط على الإنسان إلا في حق الذاكر، فالذاكر يعتصم بربه وولاه ويتحصن بذكره بذكر ربه عز وجل من زيغ وسوسه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، فيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، والمراد بقرنها جانبها
أي قرن الشمس ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها، هذه كلها مؤداها وفحواها أمر واحد، والمراد حتى يسقط طرفها الذي هو أول ما يبدى منها. ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالأول إلا لئلا يظن السامع أنه يريد آخر ما يطلع منها، فبمجرد سقوط طرفها خرج وقت العصر، ولا يلزم من خروج وقت العصر الغياب على وجه التمام. الله أعلم. نعم.
قال فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس، وقد سبق قريبا هذا كله،
سبق قريبا لما ذكرنا أوقات العصر على أنها خمس أحوال في الدرس الماضي قسمها إلى خمسة أقسام.
قال قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟
من سمات مسلم كما ذكرنا لكم أنه عمد كما ذكر في مقدمته إلى أحاديث صحيحة منتقات عنده، فهو لم يضع كل ما صح عنده في صحيحه وصحح أحاديث أخرى لم يرويها، عمد إلى أحاديث منتقات مسندة صحيحة في كتابه وسردها على إثر بعضها بعضا، واقتصر على ذكر المرفوع دون الموقوف والمقطوع إلا إن دعت حاجة لذلك. فهذا مقطوع، قول يحيى بن أبي كثير اليامي مقطوع ليس بموقوف وليس له صلة بما سبق وما لحق من معان للأحاديث المسندة. ولذا تساءل أهل العلم ما هو سر وضع مسلم هذه المقولة مسندة في كتابه بين أحاديث مواقيت الصلاة، ولم نسمع مثل ذلك في غير هذا المحل في سائر كتاب. فأجاب القاضي عياض بجواب لخصه الإمام النووي والجواب حسن، نسمع الجواب.
قال: وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم، هذا شرف ما حكاه القاضي.
العلم كان في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال، والفتش عنه في الكتب يحتاج إلى قوة بدن، وقوة البدن في عصر الرواية كانت تحتاج إلى المزاحمة على الركب في مجالس المشايخ والتطواف عليهم في البلدان، وأما اليوم فالبحث يحتاج إلى جلد وإلى صبر. فالعلم لا ينال براحة الجسد، ومن لم يتعلق في العلم ولم يشغل العلم ذهنه وفكره ويمتلئ عليه في أوقات خلوته وجلوته ويكثر من التأمل فيما يسمع فلن يفلح. إفلاح الطالب أن يتأمل في وقت الخلوة ما يقرأ وما يسمع حتى ينطبع هذا التأمل في الصدر فيبقى في النفس كسائر الأعضاء التي لا تنفك عن الإنسان. فالعالم هو من طبع في نفسه صفة وملكة لا تنفك عنه، وما بعد ذلك وما قبل ذلك يبقى الإنسان يطلب يحفظ، والحفظ قد يخون، فآفة العلم النسيان كما قال الزهري. لكن ليس العلم الحفظ فقط، العلم النتائج المترتبة من التزاوج بين الحفظ والفهم. وعلى كل، العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، ومسلم التوجيه المذكور واضح وجلي ويزداد وضوحا لو أن باحثا ذهب فجمع طرق حديث عبد الله بن عمر وقارن المذكور من غير المذكور فيعلم كم تعب مسلم في انتقائه وتخليصه وعنايته، سواء بالأسانيد والرواة بحيث أبعد المتكلم والمغموز في حفظهم أو الألفاظ والتدقيق فيها. وهذه المزاوجة اعتنى بها أصحاب الصحيحين عناية قوية. نعم.
قال: قوله في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين، وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين، فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار.
هذا ظاهر، النبي ذكر في بعض الأحاديث آخر الوقت، وكان آخر الوقت ليس هو وقت الجواز فقط، كان وقت فضيلة، وتبقى الصلاة أداء إلى ما بعده إعمالا لجميع ما ورد في الباب كما ثبت معنا في بعض الأوقات. نعم.
قال: وفيه أن وقت المغرب ممتد،
وركز على هذا خلافا لآخر قولي الشافعية في مذهبهم، خلافا لبعض المحققين منهم كابن خزيمة والخطابي والبغوي وغيره.
قال: وفيه البيان بالفعل، فإنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته السائل وغيره.
الفعل أبلغ أوضح، الفعل البيان بالفعل أوضح من البيان بالقول. البيان بالقول يعتريه غموض في أذهان غير مدققين، أما العمل فهو أدعى للبقاء في الذهن. ولذا الصحابة عثمان وعلي كانوا يتوضؤون للناس، يقولون هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي كان يقوم ويصلي للناس. هذا الآن طالب علم يقول هذا منافق، هذا مرائي، يصلي للناس، لا يصلي للناس ليعلمهم. وفي هذا الجواز كما ذكرنا اشتراك النية، يصلي ركعتين بنيتين لله تعالى ويعلم الناس كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، لكن يا ترى قبل أن تذكر الفائدة الأخرى أقف وقفة وإياكم أو أسأل سؤالا حتى تتضح الفائدة. السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أي الصلوات سأله، الأمر مسكوت عنه، يعني سأله بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، أم صلاة الظهر، أم صلاة العصر، أم صلاة المغرب، أم صلاة العشاء. طيب، على فرض أنه سأله بعد صلاة العشاء والنبي قال له صلي معنا اليومين، يعني اليوم الأول الذي صلى فيه أول الوقت واليوم الثاني الذي صلى فيه آخر الوقت، هل يكون النبي قد أخر البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ لو سأله بعد صلاة العشاء هل يكون النبي قد أخر البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ الجواب لا، سأله العشاء وبدأ البيان متى؟ الفجر. طب لو سأله الفجر أو الظهر، لو سأله بعد صلاة غير العشاء، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ طيب، نصيغ السؤال بعبارة أخرى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نسمع كلام الشارح. ذكر هذه المسألة الشارح مرة في هذا الباب ومرة في كتاب الصيام، ويأتيكم لفظه وتأتي المسألة قريبا إن شاء الله. الآن تأتي المسألة بعد أن نسمع. نعم.
قال: وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين.
إذن عند الشارح، عند الإمام النووي، أن مذهب جماهير الأصوليين أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مع أن المذكور في كتب القواعد الفقهية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وتصار هذه العبارة بصيغة أخرى فيقولون: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز. السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز، بل يوسعون فيقولون في قواعدهم: السكوت في معرض الحاجة إلى بيان البيان. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يعني يصبح السكوت بحد ذاته بيانا. الشارح قررها هنا وفي كتاب الصيام عند حديث رقم 1111 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن رجلا وقع على امرأته وهو صائم، وفي آخر الحديث فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، خذ هذا العرق تصدق به. فقال الرجل أفطر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال الشارح النووي الجزء السابع في صفحة 318 بقيت الكفارة في ذمته. كفارة إيش؟ كفارة إتيانه أهله فهو صائم. وإنما لم يبين صلى الله عليه وسلم له بقاءها في ذمته، لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، فاستند إلى جواز تأخير بيان الحاجة، جواز تأخير البيان عند الحاجة على هذا. بعض أهل العلم قال هذه قضية عين يلحق بها كل فقير، فالفقير الذي لا يملك إلا أن يطعم أهله فإطعامه أهله صدقة إن بلغت بمقدار 60 مسكينا. واعتمد على مثل هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جواز إطعام المسكين الواحد 10 مرات في كفارة اليمين، وإطعام المسكين الواحد 60 مرة في كفارة إتيان الأهل، وهكذا. أما بالنسبة للسياق الذي معنا فالقول بأن النبي أخر البيان فيه نظر، ذلك أننا لا نعلم متى كان سؤال الرجل، فإن كان بعد العشاء وبدأ النبي بالبيان في وقت الفجر فهو صلى الله عليه وسلم ما أخر البيان عن وقت الحاجة، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني الأقعد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة في مكة هذا الأمر، وهذان رجلان جهلا، ولو أنهما سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبينوا لهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر البيان عن وقت الحاجة ليس صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وصلى به جبريل وأخبر الأمة كما ثبت في الصحيحين، وصدر الإمام مسلم الباب بهذا الحديث، وإن لم يقع التعيين بالتفصيل في الصحيحين أو أحدهما إلا أن التفصيل ثبت في بعض السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا بين، فالقول بأن النبي لم يبين ليس بصحيح، لكن هذان تأخر إسلامهما، تأخر إسلامهما فسألا فأخر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنهما في المدينة وأنهما يصليان وراءه وأنه لا يضر تأخير البيان، حتى لو صلوا لو سألوا السؤال بعد الظهر أو بعد الفجر فسيصلون باقي صلوات اليوم خلفه، فلا ضرر في تأخير البيان اليوم الثاني. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أن يبين الأمر على حال أبلغ وعلى حال فيه فعل ظاهر يفهمه من يدقق في السماع ومن لم يدقق. فأنا أنازع في أن هذه القاعدة أو هذا الحديث يجوز أن تستخلص منه قاعدة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكم نحن بحاجة إلى مصنف فيه الأحاديث المرفوعة والآثار وأقوال السلف التي هي أصل للمسالك الأصولية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هذا باب مغفل والعلوم متناثرة، ولم يوجد للأسف الكبير لم توجد جهود تحاول أن تجمع بين سائر العلوم. وكم فرحت لما طبع كتاب الإشارات الإلهية للإمام الطوفي لما ذكر الآيات من القرآن الكريم التي يمكن أن يستنبط منها الأشياء الأصولية. مسك القرآن من الفاتحة للناس وكل آية يمكن يستنبط منها أشياء أصولية، وكان فيما أعلم منفردا في هذا المسلك. فربط المسائل العلوم مسائل العلوم على اختلاف أنواعها بنصوص الوحي والعصمة هو عودة إلى منهج السلف، وهو عودة إلى التكامل، وهو عودة لنبذ الخرافة ونبذ القول الضعيف، وهو عودة لجعل النص حاكما. وهذا باب يحتاج إلى همم وتفنن، ومع ذلك وقبل ذلك وبعده إلى توفيق من الله سبحانه.
قال: وفي احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة.
يجوز أن نؤخر الصلاة عن أول الوقت إن أدينا الصلاة جماعة مثلا، وهكذا وقت دخول الصلاة نوقف الدرس حتى نتمكن من رخصة الجامع، ترون نوقف الدرس حتى تدخل علينا نعمة رخصة الجمع بين الصلاتين، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقت الآن دخل الوقت، ما لم يؤذن لنا أن نخرج، فإن أذن فيمنع في حقنا الخروج.